لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا ليتنا كنا فوز فوزا عظيما. ما العيد إلا بدخول فردوس الحسين العالية لو خيروني بين بقعة كربلاء أو جنة في المشرقين مساوية والله ما اخترت الجنان ولا اصطفى قلب الحسين وكربلاء السامية مولاي أيقاس قبرك وهو أفضل بقعة قد فاق بيت الله فضلا باقيا تتنزل الأملاك طائفة به سبعون ألفا حول قبرك باكيا مولاي حجوا إليك المصطفى والمرتضى والمجتبى وكذا البتول الزاكية حسين بعدك لا هنا عيشي ولا لذ النعيم ولا صفا بشراب ونتين عند شبيت وانا عندي قبور موقف اشتاسع موقفي عاشر بعاشر انتين عند شل الدعاء ضجة وصيحة وانا عندي صوايح زلزلت ارض الفسيحة شبان شافتهم حرايرهم ذبيحة وظلت على فراقي صيب الدق وان كان زمزم والصفا عندي شمروى عندي السادة من اهل بيت النبوة الله ارتضاني الجسم ابو السجاد مثوى ضميت جسمه وصار بيتي بيت معمو وان كان يا الكعبة تقولي بهالسعادة نلت الفخار بالمرتضى يوم الولادة ذبحة أولاده كل يوم يجين المرتضى لأولاده يزو وإن كان عندش حجار يستلمونه النار عندي قبر الأحسن أكبر عبر وعريس عندي ما جرى عرس بالعراء ساعة زفاف انقصاف عمره وراح من حق وإن كان حجاجي يذبحولش ضحايا عندي ضحايا مجزرة وكلهم عراية شيوخ وشباب أطفال ذبحوهم ضمايا ما صار في الدنيا طفل ويروح منح وان كان حجاجيش يردوا بالسلامة انا الضعين اطلعت بس نسوى ويتامة شوفوا ليهم بالثرى انحشمة اعظاما
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تذكر هذه الآية المباركة شيئا وهو وجود العداوة عند بعض الأزواج وبعض الأولاد. إن من في الآية للتبعيض، يعني إن بعض أزواجكم وأولادكم. هذا الشيء الذي تدل عليه الآية المباركة وهو وجود العداوة عند بعض الأزواج والأولاد يمكن أن يكون عند البعض استبعاد بالنسبة إليه، لهذا أتت الآية بلفظ من ألفاظ التوكيد وهو إن، فقالت إن من أزواجكم، خصوصا بالنسبة إلى الأولاد. قد لا يصدق الإنسان أن يكون الولد عدوا لأبويه، هذه العداوة التي أثبتتها الآية المباركة لبعض الأزواج والأولاد ما هو المراد بها؟ قبل هذا لا بأس بالتنبيه على أمرين. الأمر الأول أن لفظ الأولاد يشمل الأبناء والبنات، يقول لفظ الولد غير لفظ الابن، لفظ الابن خاص بالذكر، أما لفظ الولد فهو شامل للذكر والأنثى، للابن والبنت. لغة هالشكل وشرعا أيضا يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ثم يقول للذكر. إذا أولادكم يعني أبناءكم، ما المعنى يقول بعد هذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا معنى أنه ذكر لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، فيقول للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا آيات الإرث وهي قليلة كلها تذكر لفظ الولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، في آية أخرى فإن كان له ولد فكذا، وإن لم يكن له ولد فكذا. هذا هني مو مقصود بخصوص الذكر، إن كان له ولد يعني ابن أو بنت. أيضا الفقهاء يستعملوا هاللفظ في كثير من المسائل، لما يستعملوا في هالمسائل يقصدوا به الأعم من الابن والبنت. مثلا في باب الصوم يقولوا صوم الولد، يعني يتكلموا عن الصوم المستحب، صوم الولد من دون إذن أبيه مكروه، مكروه بمعنى أنه أقل ثوابا، يعني إذا يصوم صوم مستحب مع إذن أبيه يحصل لثواب، بدون إذن أبيه يكون ثوابه أقل. هذا الكلام مو خاص بالذكر، صوم الولد يقصدوا به الذكر والأنثى، الابن والبنت. في مسائل اليمين مثلا يقولوا يمين الولد مع وجود أبيه بدون إذنه ما ينعقد، يعني ما إلى أثر، ما كان صاير قسم. يعني لو واحد أبوه موجود وأقسم قال والله لن أفعل كذا، مثلا والله لن أدخن، صدر منا هذا القسم من دون إذن أبيه، يقول هذا ما ينعقد هالقسم، يعني ما كان نصايا القسم، ما إلى أثر، ما يجب عليه ترك ذاك الشيء، ولو فعله لم تكن عليه كفارة. شاهدنا الآن هذا هم هالمسألة مي خاصة بالابن، الابن والبنت، فلفظ الولد عام، فالآية ما قاعدة تتحكى بس عن الذكور تقول هم اللي بعضهم عدهم عداوة، وإنما عن الجميع الذكور والإناث، فقد تتحقق العداوة عند الأبناء وقد تتحقق عند البنات. هذا الأمر الأول. جماعة طالبين قيام، اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن وسلم على محمد. الأمر الثاني أن لفظ الزوج أيضا يطلق على البعل وعلى الزوجة. الرجل ينقال لزوج، والمرأة هم ينقال لها زوج، فكذلك الآية ما قاعدة تتحدث عن خصوص الرجال أو عن خصوص النساء، من قالت إن من أزواجكم قاعدة تتحدث عن الأعم من الرجال والنساء. بعد التنبيه على هذين الأمرين نجي إلى بيان المراد بالعداوة في الآية المباركة. هناك احتمالان في المراد بالعداوة، وسنذكر في هذه الليلة الاحتمال الأول ونكمل في الليلة الآتية إن شاء الله. الاحتمال الأول وهو الاحتمال المرجوح عند المفسرين، الاحتمال الراجح هو الاحتمال الثاني، هو أن المراد بالعداوة الإيذاء، الأعم من الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي. هذا المعنى بغض النظر عن كونه هو المقصود بالعداوة الحين، هو المقصود بالعداوة في الآية أو لا شيء، وكونه هذا المعنى معنى موجودا ومتحققا في الخارج شيء آخر، الواقع يصدق هذا المعنى، يعني في الواقع يحصل إيذاء نفسي أو جسدي من أحد الزوجين للآخر، وكذلك من الولد لأبويه. انطلاقا من هذا الاحتمال راح نتحدث عن شيء طلب بعض المؤمنين بإلحاح أن نتحدث عنه، مع أنه صار حديث عنه في بعض السنوات الماضية، وهو الحديث عن تعامل الأولاد مع الوالدين. يعني بعض المؤمنين طلب هالحديث بإلحاح، وعلى كل حال هي عشرة محرم، فرصة لعدة أشياء، فرصة للتعرف على أهل البيت وزيادة التعلق والارتباط بهم، فرصة للتعرف على مجموعة من العقائد الحقة، فرصة للتعرف على مسائل فقهية، فرصة للتعرف على أشياء يقوم بها الإنسان سلوكه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصل لنا الانتفاع بحضور هذه المجالس، وأن يكون لها تأثير على سلوكنا وأعمالنا، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة نعمة المجالس فإنها من أعظم النعم، ونسأل الله أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هناك دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، وهو من أدعية الصحيفة السجادية، وهو من الأدعية الجليلة الشريفة، وهو الدعاء للوالدين. من المهم لكل أحد، ويحسن بكل أحد، أن يطلع على هذا الدعاء وأن يتأمل في عباراته وألفاظه. إذا قرأ الإنسان هذا الدعاء مع التأمل في ألفاظه تتبين له أهمية بر الوالدين، ويتبين له مقام الوالدين، وتتضح له الكيفية المطلوبة في التعامل مع الوالدين. وأقصد بالمطلوبة المطلوبة بنحو الأعم من الوجوب والاستحباب، لأن في أشياء في التعامل مع الوالدين مطلوبة على نحو الوجوب، في أشياء مطلوبة على نحو الاستحباب، والإنسان يسعى إلى المستوى الأعلى المفروض من التعامل مع الوالدين. من الفقرات الموجودة في هذا الدعاء الشريف: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. العسوف يعني الظالم اللي ظلمه زايد، فيطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى أن يجعل في نفسه هيبة لأبويه شديدة تساوي هيبة الرعية من السلطان اللي ظلمه زايد. وأبرهما بر الأم الرؤوف. شلون بر وإحسان الأم الرؤوف إلى ولدها؟ خل عندي يا رب بر بالأبوين يعادل ويساوي هذا البر، بر الأم الرؤوف بولدها. واجعل طاعتي لهما، أو واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان. الوسنان اللي صايب لنا نعس، والرقدة النوم، هذا اللي نعسان بعد الشي اللي يباه واللي يقر عينه ويسره ويفرحه النوم، ماكو شيء آخر يقر عينه. يطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى أن يجعل طاعته لوالديه وبره بهما أقر لعين من هذا نوم النعسان. يعني خليني أسار وأفرح بطاعتهما وبرهما، مو كأني زي المغصوب تصير الطاعة والبر لكن متضجر أو ما حاصل فرح وسرور بهذا. وأثلج لي صدري من شربة الظمآن حتى أؤثر على هواي هواهما وعلى رضاي رضاهما. من فقرات هذا الدعاء: اللهم خفض لهما صوتي، وطيب لهما كلامي، وألن لهما عريكتي، وصير قلبي بهما رفيقا وعليهما شفيقا. إلى أن يقول الإمام: هيهات ما يستوفيان مني حقهما، ولا أدرك ما وجب علي لهما، وما أنا بقاض وظيفة خدمتهما. يعني ويش ما أسوي من بر وإحسان. للوالدين ما أديت حقهم. وأكو فقرات أخرى في الدعاء، يعني هو الدعاء واقعا مشتمل على معاني جليلة وعظيمة وشريفة، وبها تتبين الكيفية المطلوبة في التعامل مع الوالدين. بس الواحد يعني من يقرأ الدعاء يعني يشوف هذا مستوى من البر والإحسان، ينقال عنه تعبير هذا العصر مثالي، يعني وين الواحد يوصل إلى هالمستوى اللي قاعد الإمام يطلبه في الدعاء. ولما يقرأ الدعاء يقول إحنا مستوى برنا وين، وهالمستوى ده اللي يطلب في الدعاء وين، واجد فرق. لكن الإنسان يعني لا أقل يحقق المستوى الأدنى من البر، يعني المستوى اللي يطلعه عن العقوق، ثم بعد هذا يسعى ويحاول إلى رفع مستوى بره. وهو لما يسعى ويحاول فعلا راغب في هذا، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده. فإن عقوق الوالدين من أعظم المخاطر على الإنسان. في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك شاب يسمى علقمة، كان ملازما للصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، حيث يقولوا ما تفوت صلاة، وكان يصوم في كل شهر 3 أيام، الصوم المعروف بصوم الدهر. فيعني ويا الله الرجال زين، صلاة ملازم لها ويا النبي، وهم مو بس صوم واجب حتى الصوم المستحب، ويا الناس هم كان صاحب أخلاق حسنة، لكنه كان سيء الخلق مع أمه. ودي المشكلة الموجودة عند بعض الناس، ويا الله زين يعني يقوم بالعبادات المطلوبة منه، يصلي يصوم يروح للحج يخمس، ويا الناس هم زين أخلاقه زينة لا يحصل منه إيذاء إليهم ولا، لكن ويا اللي هم أولى بإحسانه وبالتعامل الحسن منه معهما ما يكون صاحب تعامل حسن معهما. الناس ما تدري عن سوء خلقه مع أمه، تشوف ملازمته إلى الصلاة ويا النبي، وتشوفه يصوم، وتشوف التعامل الحسن وياهم. فكان بعض المسلمين يقولون للنبي يا رسول الله نتمنى أن نكون مثل علقمة، أنهم يشوفوا الوجه الحسن فيه. ما طال عمره احتضر، وقع في النزع، جوله لقنوه الشهادتين قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاعتق لسانه، لم يستطع أن يتلفظ. راحوا إلى النبي أخبروه بخبر علقمة، فقال هل له أم؟ قيل له نعم يا رسول الله. بعث النبي خلفها فجاءت، قال لها يا أم علقمة إن علقمة يحتضر، أم وتخبر عن احتضار ولدها، يعني وش حالها ذاك الوقت، بينما المرأة ما ظهر عليها تأثر وحزن. قالت أعلم يا رسول الله. قال لها هل أنت راضية عنه؟ قالت لا. ولما؟ قالت لأنه يعتبرني سقط متاع في البيت، يعني ما عند أي اهتمام وأي عناية بي، وهذا هالوضع صار لست سنوات. قال لها رضي عنه فأبت، انتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى بلال قال له اجمع حطبا واتني به. قالت الأم ما تريد أن تصنع يا رسول الله؟ قال أريد أن أريك كيف يحترق بالنار، لأنه إن لم ترضي عنه مصيره النار، أنا أريد أراوي شلون يحترق بالنار. قالت يا رسول الله أشهد الله وأشهده وأشهد الملائكة أني قد رضيت عنه فلا تحرق. قال النبي لبلال امضي إلى علقمة. طبعا الاحتضار قد يطول شوية، يعني صار في مجال إلى هالحدث وهالأحداث اللي صارت. امضي إلى علقمة ولقنه الشهادة، فإن نطق فقد رضيت أمه بلسانها وقلبها، وإن لم ينطق فقد رضيت بلسانها فقط، يعني قلبها بعده ما حصل الرضا فيه بلسانها. قالت راح بلال أدركه في اللحظات الأخيرة، قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فانطلق لسانه ونطق بهما ثم مات. هو الآن الحدث مبين منه، يعني أن سبب اعتقال لسانه عدم رضا أمه، وسبب انطلاق لسانه رضا أمه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله أكد هالمعنى، بين للناس أنه اعتقل لسانه لأن أمه كانت ساخطة عليه، ثم انطلق لسانه حينما رضيت عنه. وباعتبار أنه لما يصير إيذاء من الولد للأبوين يمكن يترتب مثل هذا، يعني السخط وعدم الرضا، الآية بعد ما قالت فاحذروهم قالت وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الآن هو بيصير إيذاء، قد يترتب على هذا الإيذاء حصول السخط عند الوالدين، فالآية تخاطب الوالدين تقول لهم مع حصول الإيذاء أنتوا كونوا على حذر حتى لا يحصل لكم هالإيذاء، وإذا حصل خلي يصير منكم عفو وصفح وغفران. طبعا دي هالألفاظ مختلفة المعاني، يعني أكو معنى للعفو، أكو معنى للصفح، أكو معنى للغفران. إن شاء الله إذا صار مجال في الليلة الآتية نبين هذا. دي أخلاق ثلاثة الله سبحانه وتعالى حث على التخلق بها مع الجميع، يعني مو مع الأولاد فقط لما يصير منهم إيذاء. أي واحد يحصل منه إيذاء لك فتخلق معه بهذه الأخلاق، العفو والصف والغفران، وهي من أخلاق الله سبحانه وتعالى، فإن الله غفور رحيم. وقد تجلت هذه الأخلاق في أهل البيت عليهم السلام. يحصل الإيذاء من أناس لهم ويقابلون ذلك الإيذاء بالعفو والصفح والغفران، وممن حصل منهم إيذاء لكنه ندم بعد ذلك الحر بن يزيد الرياحي رضي الله تعالى عنه، حصل منه إيذاء للحسين ولنساء الحسين لكنه جاء بعد ذلك نادما معتذرا مما صدر منه، فقبله الحسين وعفى عنه وصفح وغفر له. الحر طالع من الكوفة في ألف فارس ومهمة البحث عن الحسين، وإذا لقيه فهو مكلف بالقبض عليه والإتيان به إلى ابن زياد. الحسين كان يسير في أهل بيته وأصحابه وإذا بأحدهم قد كبر، فقال له الحسين لما كبرت؟ قال رأيت سعف النخل. قالوا ما عهدنا في هذا المكان نخلة، وإنما هي أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الحسين أصحابي أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ قالوا له هذا ذو حسم عن يسارك فمن إليه. جبل كان هناك، مال الحسين إلى ناحية ذلك الجبل وضرب خيامه، فطلع عليهم الحر بأصحابه وقد أضر بهم العطش. فقال الحسين لأصحابه اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فقدموا الماء للحر وأصحابه ودوابهم، ثم صار الزوال. أذن الحجاج بن مسروق، التفت الحسين إلى الحر، أتصلي بأصحابك؟ قال لا، بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم الحسين، وبعد الصلاة خطبهم، وفي خطبته قال إن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم انصرفت عنكم. فقال الحر ما أدري ما هذه الكتب. فأمر عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر لست ممن كتب إليك، وقد أمرت ألا أفارقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. فقال له الحسين الموت أدنى لك من ذلك. ثم أمر بالمسير من ذلك الموضع، أركبت النساء على النياق، تحركت النياق فاعترض الحر طريقها، فتراجعت النياق إلى الخلف واهتزت المحامل فاضطربت قلوب بنات رسول الله. فقال الحسين ثكلتك أمك يا حر، ما تريد منا؟ قال أما والله لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثكل، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ لكن خذ طريقا نصفا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. فالتفت الحسين إلى أصحابه وقال من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح أنا يا ابن رسول الله. فقال له تقدم أمام النياق وحده حداء خفيفا. فتقدم الطرماح أمام النياق ونادى يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبة خفيفة. فهدأت قلوب بنات رسول الله، لكن بينما الحسين يسير إذ وقف جواد بعثه فلم ينبعث. قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟
تسمى شاطئ الفرات، هل لها اسم غير هذا؟ فسكتوا. أعاد عليهم السؤال فقالوا تسمى كربلاء. قال أرض كرب وبلاء، انزلوا يا كرام، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا. ثم أشار إلى موضع آخر وقال ها هنا يصعد الشمر على صدري. إن كان هذه كربلاء بشرب بلايا، ونزلوا ترى لاحت علامات المنا، لازم بجانبها النهار نقضي أجسادنا تبقى على الغبرة سليم. كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو، وكلنا بثراها نظل عراية ما لنقبو. هذه مصارعنا وعدنا يوم عاد، طير المنون اسمع على راسي نعيم، طن بخيام بكربلاء مهجة المختار، ودارت عليه جنود ومية وظل محتار، خويا وارفع الراس، افعل فعل للحشر بيت تحدثنا. نشف دموع ابو علي وسكى النحيب، وين قال له وقلبه من الوجه والحزن أخوك حسين ما يرهاب من الموت، حزني نجل سلب الحريق وحراق نبيو. كم أرملة تبقى عقب عيني غريب.
نزلوا بحومة كربلاء، اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فاجعلنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر والأقرب من ذلك، علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. احفظ الحاضرين ومن يعوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة، اللهم اقض هذا. المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم، حموت موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلاة.
يا الله صل وسلم على